أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. هل تثبت رؤية الهلال بالبينة أم لا؟ البينة أي شهادة رجلين عادلين. توجد ثلاثة أقوال في المسألة مثل ما سمعنا من كلام المحقق الحلي. القول الأول أنه لا تقبل شهادة البينة مطلقا إذا شهد عادلان. والقول الثاني كان بالتفصيل أنه إذا كان في السماع علة وكان الشاهدان من خارج البلد تقبل شهادتهما، أما إذا كان من داخل البلد ولم يكن في السماع علة لا نكتفي بشاهدين، لابد أن يحصل شياع ويحصل تواتر. والقول الثالث هو قبول البينة مطلقا حتى لو كانت السماء ليس فيها علة، السماء مصحية وأيضا الشاهدان من أهل البلد فتقبل شهادته. هذه ثلاث أقوال في المسألة. القول الأول اللي حكاه المحقق لم يعرف به قائل، كما قال صاحب الجواهر وقال سلخوئي وآخرون، أنه من أين أتى به المحقق هذا القول؟ لم نعهد قائلا بأنه لا تقبل شهادة البينة مطلقا. السيد سلخوئي قال لم يعرف من هو القائل، وإن كان المحقق لا ينقل طبعا إلا عن مستند صحيح، هكذا قال السيد سلخوئي، يعني من اتهم أنه أتى بالقول جزافا، لكن لم نعرف قائلا بهذا القول، ولم يذكر وجها لحكاية المحقق لهذا القول. فمن بعض على كل دفاع عن المحقق وإيجاد مستند لهذه الحكاية أقول لعل المحقق قدس سره أشار هنا إلى الخلاف الحاصل في عموم حجية البينة في إثبات الموضوعات. يوجد خلاف هذا أنه هل تكفي البينة لإثبات الموضوعات أم لا؟ الأحكام تعلمون نقبل، لخبر الثقة واحد إذا نقلنا حكما شرعيا نثق به، فضلا عن الاثنين في الأحكام نقبل خبر الثقة، لكن الكلام في الموضوعات هل تثبت الموضوعات بشهادة البينة أم لا؟ وهل أن البينة تقبل شهادتها في الموضوعات مطلقا؟ هذا اللي يسموه عموم حجية البينة. يعني نعم نعلم احنا ونجزم ولا خلافه بأن البينة على الحدود على الملكية على الزواج هاي تقبل، هاي ما عندنا إشكال، لكن الخلاف في عموم حجية البينة هل تقبل في كل الموضوعات البينة، هذا خلاف موجود. فلعل المحقق نقل ذلك الخلاف اللي يذكر في موضع آخر مو هنا في مبعث الهلال، وهناك يذكرهم بشكل عام. هل حجية البينة عامة لكل الموضوعات؟ تشعلن المسألة، احنا من الموضوعات بحثنا الآن ثبوت الهلال من الموضوعات اللي تترتب عليها أثر شرعي. فلعل إذن لما حكى الخلاف هنا المحقق صح في هاي المسألة لا يوجد خلاف، لكن هو نقل ذلك الخلاف العام في أنه هل البينة عموم في الحجية أم خاص في بعض المواطن، فيمكن أن يكون هذا المنشأ. وهذا اللي يريد يبحث شوي بشكل مفصل، الأعلام بحثوه في طرق ثبوت النجاسة في كتاب الطهارة أحكام المياه، طرق ثبوت النجاسة، هل تثبت النجاسة بالبينة لو شهد عادلان على أن هذا الماء نجس تثبت به النجاسة أم لا؟ فيتوسعون بالكلام بأنه هل البينة حجة في إثبات الموضوعات ومنها النجاسة طبعا أم لا، فهناك تجد البحث. فيمكن إذن لا نكتفي بحسن الظن بالمحقق مثل ما سيد الخوي اكتفى، قال أنه أكيد المحقق لا ينقل لا مستند صحيح، لا حاول أن تتعب نفسك وتجد هذا المستند. فلذلك طرحنا نحن هذه الأطروحة، يمكن أن المحقق نسب هذا القول وحكاه بناء على ذلك الخلاف في عموم حجية البينة. فلذلك هنا قلنا لعل المحقق قدس سيرو أشار هنا إلى الخلاف الحاصل في عموم حجية البينة، عموم في إثبات الموضوعات، وقد بحثه جماعة في طرق ثبوت النجاسة. قال قدس سره المحقق في كتابه المعتبر، قال: ولو أخبره عدلان، أي عن النجاسة، ففي القبول خلاف. شهادة بين عدلان شهد بالنجاسة، هل يقبل قولهما ويحكم بنجاسة هذا الماء أو هذا الإناء أم لا؟ يقول في القبول قولا، فخلاف. فإذن هذاك الخلاف. قال ابن البراج: ولا يحكم بنجاسته بناء على الطهارة الأصلية وعدم اليقين بصدق الشاهدين. هذا في المعتبر، إذن يوجد خلاف. قال في المعتبر: والأظهر القبول، يقبل شهادة العادلين في النجاسة لثبوت الأحكام بها عند الشارع. إذن هذا الخلاف في عموم حجية البينة، ليس في حجية البينة. أصل حجية البينة هذا مما لا خلاف فيه، في حجية البينة في الجملة، خصوص في المنازعات، فك الخصومات، في الحدود، شهادة العادلين موجودة. لكن الكلام هل للبينة حجية عامة في كل الموضوعات أم لا، هذا خلافه. فالمحقق نظر إلى ذلك الخلاف باعتبار مسألتنا مسألة هلال، يعني في إحراز الموضوع، موضوع الصوم وموضوع الإفطار وموضوع الحج، فيمكن نقل ذلك الخلاف إلى هنا. لكن علقنا نحن، قلنا ومن الواضح أن هذا الخلاف خاص بالمورد، مورد يعني إثبات النجاسة، لأن الطهارة مغيات بالعلم بالنجاسة، والبينة توجب الظن عندهم، وهو اشتباه منهم لا وجه له، لأن الشارع المقدس اعتبرها علما. فهنا نعلق بأنه الخلاف في حجية البينة في إثبات النجاسة وعدمها يمكن أن يكون له وجه، باعتبار الحديث ماذا يقول: كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته. فالمخالفين كابن البراج يقول: خلي خف جو تعلم، حتى تعلم يعني يحصل عندك علم. زين، هل البينة توجب علما؟ لا، توجب ظنا مهما كان هذا الظن بدرجة عالية، لكنه لا توجب قطعا ويقينا. والطهارة مغيات حتى غاية، كل شيء لك طاهر حتى إلى أن تعلم بنجاسته. وشهادة العادلين ليست علما، لا توجب علما، إنما توجب ظنا. فإذا لا تصلح البينة أن تكون غاية للطهارة وثبوت النجاسة، لأن الغاية هي حصول العلم، والبينة لا توجب علما. فلذلك لو شخص عنده ماء كان يعلم بطهارته وجاءه شاهدان على نجاسته، هل تنتقل وظيفته للتيمم أم لا باعتبار الماء نجس؟ يقول لا، ما زال محكوما بالطهارة، لأن كل شيء إلا كطار حتى تعلم بنجاسته، البينة لا توجب علما. فإذا يبقى هذا محكوم على الطهارة الأصلية. فهذا الخلاف إذن في حجية البينة لما ورد في مسألة النجاسة له وجه، وجه مقبول أو ما مقبول له وجه، باعتبار أن الطهارة مغيات بالعلم والبينة لا توجب علما. هذا احنا نناقشه أكيد. زين، فإذا أن نعمم الخلاف في حجية البينة إلى غيرها من الموضوعات هذا لا وجه له. هذا الخلاف كان في قضية الطهارة لوجود هذا النص حتى تعلم، والبينة عندهم لا توجب علما، توجب الظن. فإذا لا تصلح أن تكون غاية للطهارة وإثبات النجاسة. فهذا كاحتمال احنا طرحنا أن يكون هذا هو منشأ قول المحقق بوجود الخلاف، والخلاف موجود في كتاب الطهارة. قال ابن إدريس: وإذا أخبره عدل بنجاسة الماء لم يجز قبول قوله. عدل واحد، عندنا موضوع، الموضوعات لا تثبت بالعدل الواحد، بالثقل الواحد ما يكفي، كما الهلال من الموضوعات ما يثبت بعادلين، إذن وإذا أخبره عدل بنجاسة الماء لم يجوز قبول قوله، ويبقى الماء محكوما بالطهارة ولا يجوز له التيمم. لاحظ الآثار الشرعية والفقهية. فإن كان عدلين المخبران عن نجاسة الماء يحكم بنجاسة الماء، يؤخذ بقولهم، لأن وجوب قبول شهادة الشاهدين والحكم به معلوم في الشرع، ثابت في الشرع، أن شهادة عادلين تثبت بها الموضوعات ومنها النجاسة، فينتقل وظيفته إلى التيمم. وإن كان الطريق إلى صدقهما مظنونا، خلنا نفترض أنه يحصل الظن من شهادة العادلين، مو القطع مو العلم، لكن ثبت بالشرع جعلها علما بالتعبد الشرعي، هو مو علم وجداني صحيح لكن علم تعبدي. الشارع المقدس كما عبرنا بالدرس السابق تمم كاشفية هذا الطريق كالإمارات عموما. الإمارات كلها نبحثها بالظنون بالأصول، ما نبحثها بالقطع، لكن الإمارات اللي ثبت بدليل من الشرع حجيتها نقول أن الشرع كأنه تمم كاشفيتي هذا النقص، هذا النقص بكاشفية الشارع ألغى جاوزه وجعلها علما، فهي علما علم بالتعبد الشرعي. شو قال؟ وإن كان الطريق إلى صدقهما الشاهدين مظنونا، صح لا يوجب البينة علما لكن بالتعبد الشرعي أصبحت علما بقوة العلم الوجداني، ولا يلتفت إلى قولي، هذه إشارة ابن البراج اللي سمعنا منه الخلاف، ولا يلتفت إلى قول من يقول في كتابه إن شهادة الشاهدين تطرح ويستعمل الماء، يبقى الماء محكوما بالطهارة ولا يجوز لك انتقال للتيمم، ولازم تتوضأ بهذا الماء وتطرح شهادة الشاهدين. يقول لا يلتفت إلى هذا القول، إلى قول من يقول في كتابه إن شهادة الشاهدين تطرح، لأن لا تجيب علما، ويستعمل الماء، فإن الأصل الطهارة ولا يرجع عن المعلوم بالمظنون وهو شهادة الشاهدين. يقول هذا كل كلام لا تلتفت له، بأنه كل شيء لك طاهر حتى تعلمه بنجاستي، ودول الشاهدين لا يجابان علما، فما يصير ننتقل من المعلوم إلى المظنون. الطهارة الماء معلومة بينما نجاسته مظنونة بشهادة العادلين، فكيف ننتقل من المعلوم إلى المظنون؟ يقول هذا كله لا يلتفت إلى هذا الكلام، وهذا ليس بشيء يعتمد، اللي هو مثل ما سمعنا كلام ابن البراج وغيره. طبعا حتى المحقق النراقي رأيت في كلماته في العوائد كان يأخذ بهذا الكلام في عوائد الأيام، هو يعترف بالعوائد، يقول وقد عملت وأفتيت على هذا سنين إلى أن رجع بالمستند يبني على هذا الكلام، لكن بالعوائد تراجع عن هذا الكلام، يقول رغم كنت سنين أنا أبني على هذا الكلام. إذن يقول وهذا ليس بشيء يعتمد، لا هذا لا يلتفت إلى هذا الكلام، بل الشارع جعل الأصل، لأن قبول شهادة الشاهدين وجوب العمل بهما في الشريعة، فقد نقلنا من معلوم إلى معلوم، مو مثل ما قال ابن البراج والآخرين اللي وافقوا قالوا ننتقل من معلوم إلى مظنون، نحن عندنا علم بطهارة الماء، يجون شاهدين عادلا يقول هذا الماء نجس، هذا خيوف يفيد الظن، فهل تريدون أن ننتقل من المعلوم إلى المظنون؟ يقول لا، هذا انتقال من معلوم إلى معلوم. الفرق الأول أن المعلوم كان بالوجدان، والمعلوم الثاني بالتعبد الشرعي، لأن الشارع المقدس جعل شهادة الشاهدين العادلين علما. إذن في أصل الموضوع اللي هو كان خلاف فيه وهو في الطهارة، رأينا أن خلافهم لا وجه له، فنجي نعمم الخلاف في حجية البينة حتى إلى مسألة الهلال، هذا قياس مع الفارق، يعني وحتى لو ثبت الخلاف في حجية البينة في باب الطهارة والنجاسة هم لازم ننقله إلى موضوع الهلال قياس مع الفارق، لأن بالنجاسة لما لم يقولوا بحجية البينة، لأن عندهم هذا النص حتى تعلم، والشهادة الشاهدين لا تجيب علما. سنضخوا بالهلال ما عندنا هذه. فإذن أولا الخلاف لم يثبت في أصلا في موضوع النجاسة، وثانيا نقل الخلاف من موضوع النجاسة إلى موضوع الهلال ونجي نقول أكو خلاف، هذا ليس في محله. إذن كيف نبرر هذا الكلام الذي قاله المحقق؟ يقول القول الأول لا يقبل، فنوجه كلامهم إذا وجد قائل. فلذلك وإذا وجد قائل بالمنع هنا، نفترض القول الأول يوجد من قال به، فلعله أراد نفي الموجبة الكلية أي إطلاق قبول البينة وعموم حجيتها، فتقبل بشرط كوجود العلة في السماء. هذا يمكن، يمكن المحقق شاف واحد كاتب أنه إذا شهد عادلان يثبت الهلال أم لا، قال لا يقبل شهادتهما. فيمكن لا يقبل مو أراد لا يقبل مطلقا، وإنما أراد أن هذه البينة ليست مقبولة في جميع الأحوال، أراد نفي الموجبة الكلية، إنما تقبل البينة في مورد وهو ما لو وجد في السماء علة وكان الشاهدان من خارج البلد. فهو مو كان هدف السالبة الكلية، هدف نفي الموجبة الكلية. ظاهر كلام المحقق السالبة الكلية أي لا يقبل قول البينة مطلقا، يمكن مو هكذا كان قصده، وإنما قصده لا يقبل قول البينة بقول مطلق، يقبل في بعض الموارد لكن لا يقبل في قول مطلق، بدليل أن المحقق نفسه لم يشر إلى وجود هذا القول في المختصر النافع. فإذا لم يرد بحكايته المحقق أو ذلك القائل الذي حكى عن المحقق لم يرد نفي حجية البينة مطلقا، وإنما أراد بها أن لا نقول بها مطلقا وعلى نحو الموجب الكلي. فإذا حينئذ رجع كان القول الأول للقول الثاني، كأنه قول بالتفصيل، وحينئذ يكون القول الأول كالثاني أي البينة حجة لكن ليست مطلقة ومن قيود معينة. وإذا افترضنا وجود قائل به، خلنا نقول لا خلنا نفترض وجود قائل به، ما هو وجه هذا القائل الذي منع من حجية البينة مطلقا في مسألة الهلال؟ وإذا افترضنا وجودها كلها على كل يعني حدث وتخمين وتوجيه للكلام، ولا أصلا ما ندري من القائل بهذا القول، ولا يوجد في المصادر أحد قال بهذا القول، صعب علينا أن نحترم هذه الحكاية التي حكاها المحقق الحل. وإذا افترض ما وجود قائل به، ما هو وجهه؟ فلعله تمسك بإطلاق ما دل على عدم قبول أقل من 50 شاهدا في الهلال عدد القسامة في القاتل. مرت بنا روايات الخزاز وغيره أنه ليس رؤية الهلال أن يقوم جماعة فيقول واحد ويقول اثنان رأيته، لا يقبل شهادة إلا ب50. فتمسك بهذا الكلام وقال إذن لا تقبل شهادة الشاهدين في الهلال، لابد أقل رؤية يثبت به الهلال 50. هذا ربما تمسك بهذا الجزء من الروايات، لكنه اجتهاد مخالف للنص للتصريح فيه بأنه إذا لم يكن في السماء علة. هذا متى قال الإمام أنه لا يقبل في الهلال أقل من 50؟ قال إذا لم يكن في السماء علة، أما إذا كان في السماء علة فيقبل شهادة الشاهدين. إذن القول الأول نلخص الموقف منه أنه لا يعرف به قائل، ولم يرد ذكر لهذا القول في المصادر، من أين حكاه المحقق لا نعلم، ماذا يريد به المحقق لما حكاه ما نعلم، لكن ذكرنا أنه يمكن أن يكون له وجه وهو مردود. وأما القول الثاني، ما هو ذاك كان القول الثاني؟ أنه نعم أحسنتم، تقبل قول البينة لكن بتفصيل بقيود، تقبل قول البينة إذا كان في السماء علة غيم وكان الشاهدان من خارج البلد، أما إذا كانت السماء مصحية وأهل البلد كلهم يتصدون للرؤية وفقط اثنين يقولون رأينا. لو كانت رؤيا أكو هلال فعلي موجود والسماء مصحيح، لماذا لم يره غير ذول الاثنين من هالناس هاي الكثيرة؟ فمعنى الشهادة إذن هاي مخدوشة بالهلال. فلذلك قالوا بالتفصيل، هذا القول الثاني. وأما القول الثاني فهو مختار الشيخ الصدوق في المقنع والشيخ الطوسي في المبسوط والنهاية وأبي الصلاح على اختلاف في التفاصيل. هو قول بالتفصيل نعم، لكن اختلفوا في التفصيل بين من اشترط في قبولها قيدا واحدا وهو وجود علة في السماء كما في عبارة المحقق المتقدمة التي نقلناها، وبين من أضاف قيدا آخر وهو كون الشاهدين من خارج البلد كما في عدة روايات. إذن هو قول بالتفصيل صح، لكن هذا القول الثاني أيضا توجد تفصيلات بداخله ويوجد اختلاف في داخله. قسم بس اشترط قيد واحد، قال إذا في السماء علة يقبل شهادة الشاهد، واحد لا أضاف قيد ثاني قال في السماء علة وكان الشاهدان من خارج البلد يقبل، أما إذا لا في السماء علة ولا الشاهدان من خارج البلد لذلك قلنا ومع عدمهما عدم هذين القيدين فلا تقبل شهادة أقل من 50. يمكن تعلمون من مسلك بعض الأعلام المتصدين للمرجعية اليوم كأنه من مسلكهم هذا، يعني رغم تأتي شهادات 2 و3 و4 و5 ومع ذلك ما يحصل عندهم قناعة برؤية الهلال، لأنه يبدو أنه يبنون ولو في وجدانهم حتى لو لم يصرحوا به بس يبنون في وجدانهم على ذلك، على أن ذا السماء مصحية والناس تصدل الرؤية وبس اثنين يجون يقول شفنا كأنها شهادة مخدوشة فيشوف ما يبنون عليها رغم وجود شهادات بالرؤية. إذن هذا هو القول الثاني بالتفصيل، ورأينا أنه يوجد بداخله أيضا تفاصيل، هل القيدان معا يشترطهما أم أحدهما؟ أيضا أقوال في المسألة. المهم هو قول عنوان العام قول بالتفصيل، وهذا المعنى القول الثاني وارد في عدة روايات ستأتي إن شاء الله تعالى، وأصرحها ما في صحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة 50. ذا السماء صحية ما يكفي 2 لا أقل من 50، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر. إذن هذا هو منشأ القول بالتفصيل في هذه المسألة، فأفتى هؤلاء الأعلام بمضمون هذه الروايات. إذن هذا هو القول الثاني، وعرفنا إجمالا يعني يحتاج المسألة إلى تفصيل أكثر، وهو مختار أبي حنيفة من فقهاء العامة، استفاد من الإمام الصادق أبي حنيفة، وإلا هم تعلمون أقل من أن يلتفتوا إلى مثل هذه التفاصيل، لكن دراسته عند الإمام الصادق عليه السلام استفاد مثلها. قال أبو حنيفة لا يقبل في الصحو ليس في السماء علة إلا الاستفاضة، 50 كناية عن الاستفاضة، لأنه لا يجوز أن تنظر الجماعة إلى مطلع الهلال وأبصارهم صحيحة والموانع مرتفعة فيراه واحد دون الباقين. هذا معنى مشتبه، هذا إذن رواية الإمام سلام الله عليه عن خزاز. إذن ما حدد، بس هو الشرط والقيد ذكره أبو حنيفة، لكن ما عين ولا قيد بالعدد 50. قال لا يقبل في الصحو إلا الاستفاضة، لم يحدد رقما معينا. ونقل عن أبي يوسف تلميذه تحديده العدد 50 قسامة، هذا إذن جاء تلميذه وحدد استفاضة التي ذكرها أبو حنيفة يعني كم استفاضة بما تتحقق، أبو يوسف قال 50. إذن هذا القول الثاني، إذن عرفنا تفصيله وعرفنا من شاءه إجمالا وباختصار. أما القول الثالث وهو قبول شهادة عادلين مطلقا، سواء كان في السماء علة أو لا، وسواء كان من البلد أو من خارجه. مو هذا القول الثالث؟ هذا فهو مختار الأكثر كما في المعتبر والمدارك، بل هو المشهور كما عن الجواهر. فالقول المشهور إذن هو القول الثالث، بأن البينة تقبل مطلقا حتى لو كانت السماء مصحية، حتى لو كان الشاهدان من داخل البلد، ليس فيها القيود التي ذكرت في القول الثاني. إذن هذه مسألة خلافية تستحق أن يعني نثبتها. كنا نتصور قبل أن ندخل في هذا الخلاف، نتصور وكأنها مسلمة، يعني إذا جاء شاهدان عادي الآن ثبت الهلال طلعت. لا، المسألة ليست كذلك، فيها تفصيل وفيها روايات، وكأنه صحيحة أبي أيوب قرأناها الآن، صريحة بالتفصيل بالقول الثاني يعني. فالقول الثالث يحتاج أن يوجهن مثل هذه الروايات الصريحة العدائي. وين وديه؟ هو الإمام صريحا يقول إذا السماء مصاحية لا يقبل أقل من 50، إذا كانت في السماء علة وكان الشاهدان يدخلان ويخرجان يعني من خارج البلد، فنحتاج إذن إلى توجيه مثل هذه الروايات. إذن الآن القول الثالث وهو المشهور علينا أن نستدل عليه، ونفس الوقت أيضا نوجه روايات القول الثاني، ويمكن الاستدلال عليه قول الثالث بمستويين. الآن إذن سنحدد نحن وين. نحن الآن نريد أن نبحث ونستدل على حجية قول البينة مطلقة، شهادة العادلين سواء كان في السماء علة أو لم يكن، والأدلة على مستويين. المستوى الأول الأدلة العامة، أي ما دل على عموم حجية البينة في إثبات الموضوعات مطلقة، ومنها الهلال طبعا، إلا ما خرج بدليل كاشتراط 4 شهود في الزنا لنكتة خاصة ربما تتعلق بالأبعاد الاجتماعية للموضوع المشهود عليه وليس لنقصان في كاشفية البينة. هذا واحد بالتأكيد، هنا ما من عام إلا وقد خص، حتى لو استدلنا على عموم حجية البينة خوجه لما قضيت الزنا تثبت بأربعة، هذا واحد بدليل خاص. فإذا المستوى الأول أدلة العامة ما تختص بالهلال، أدلة عامة دلت على عموم حجية البينة، وأن البينة وشهادة العادلين حجة في إثبات كل الموضوعات، ومنها موضوعنا الذي نحن فيه وهو الهلال، إلا ما خرج بدليل. ندليكم على المصادر، يمكن أحد يريد يتوسع ويكتب رسالة كما بعض الأعلام. تدرون ديدا سلف الصالح قد بعض الموضوعات يستلها ويبحث بها برسالة خاصة كيف، ويبحث هذا المطلب في الموسوعات الفقهية، هي أول مصدر موسوعات الفقه، وفي كتب القواعد الفقهية باعتبار قاعدة البينة وحجية البينة، في كتب القواعد الفقهية تلقوا، وألفت فيه رسائل مستقلة أيضا. مثلا من الموسوعات الفقهية جواهر الكلام في الجزء السادس 172، مستمسك العروة الوثقى في الجزء الأول 202، موسوعة السيد الخوئي في الجزء الثاني 260، هاي الموسوعات الفقهية، وكلها في مبحث الطهارة. هاي بحثت هل تثبت النجاسة بشهادة البينة الرجل العادلين أم لا، هذا الخلاف اللي أشرنا إليه، فهذا مبحوث هناك. من القسم الثاني من المصادر لكتب القواعد الفقهية مثل القواعد الفقهية للبجنوردي في المجلد الثالث صفحة 9. من القسم الثالث يعني الرسائل الخاصة التي ألفت في قاعدة البينة مثل كتاب عوائد الأيام للمحقق النراقي في الجزء الثاني 348. إذن هذه المصادر يتوسع، لكن احنا الآن مو بالضرورة أن نتوسع، ولا هم يجوز أن نمر مر الكرام، لأن البينة طلع فيها خلاف هل يثبت بها الهلال أم لا، ونحن ادعينا الآن أن الطريق الخامس لثبوت الهلال البينة، ولابد أن نثبت حجية البينة في موضوع الهلال. فلنا إذن مستويان من الأدلة، شكلان نوعان، من الأدلة، أدلة عامة تدل على أن البينة حجة مطلقا في كل الموضوعات ومنها ليلة. والمستوى الثاني راح يكون أدلة الخاصة اللي دلت على حجية البينة في موضوع الهلال، هذا يمكن أيضا. وتتراوح هذه البحوث بين الاختصار والتفصيل والمشهور الحجية. قال صاحب الجواهر القدس سره: وينبغي القطع بقبول البينة كما صرح به بعض الكتب وحكي عن أخر، بل لا أجد فيه خلافا. نفى الخلاف إذن عن وجود عن حجية البينة، إلا ما يحكى عن القاضي بن البراج وعن ظاهر عبارة الكاتب والشيخ، ولا ريب في ضعفه لظهور تنزيلها منزلته في الشرع. إذن يوجد مخالفون في قبول البينة. كيف إذن يقال عن المحقق لم نجد قائلا؟ ليش ردنا الدفاع عن المحقق؟ لا أكو نقاش في حجية البينة، أكو نقاش، لكن قد يذكر في موضع دون موضع، ولازم احنا اللي نبحث عنه ونأتي به. إذن جواهر يقول: وينبغي القطع بقبول البينة كما صرح به، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن القاضي بن البراج وعن ظاهر عبارة الكاتب والشيخ، لكن قال: ولا ريب في ضعفه لظهور تنزيلها البينة منزلته، منزلة العلم في الشرع. إذن ما هي هذه الأدلة العامة؟ المستوى الأول الآن كلامنا، الأدلة العامة على حجية البينة. واستدل على عموم حجية البينة بوجوه، دائما نركز عموم حجية البينة مو على حجية البينة، لأن الجميع يقطعون بحجية البينة في الجملة، لا أحد يناقش الكلام هل حجيتها عامة في كل الموضوعات أم لا. خلينا نلتفت، ولا حتى الذين خالفوا القاضي بن البراج عن فلان فلان هم يقولون بحجية البينة في مواضع أخرى من الفقه بالتأكيد. الدليل الأول الآيات الكريمة كقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقوله تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، وقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم. في عدة آيات كريمة إذن دعت إلى إحراز الموضوع وإثباته بشهادة العادلين. وهي هذه الآيات، لأن قد تعترض وتقول هذه جاية في موارد خاصة، هذه جاية في الوصية حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم وأشهدوا ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم في الصيد الحرم، هاي جاية في موارد خاصة، يعني كيف تستدلون بها على عموم حجية البينة؟ فلذلك نحتاج إلى مثل هذا التعليق. وهي: وإن كانت هاي الآيات في موارد خاصة كالوصية وصيد الحرم وإلى آخره، إلا أنه يحصل الإطمئنان من مجموعها أن الله تعالى جعل البينة أي شهادة رجلين عادلين طريقا محصلا للعلم بالموضوع، أو أن فيها إمضاء لسيرة متعارفة بنى عليها العقلاء كما سيأتي. فهذه الآيات إذن إما تؤسس لحجية شهادة العادلين رجلين العادلين، أو أنها إمضاء لسيرة عقلائية متبنات قبل النص الشرعي بأن الموضوعات تثبت بشهادة العادلين. إذن هي مجموعة من الآيات الكريمة، مضافا إلى الآيات الكريمة التي أوجبت تحمل الشهادة وأداءها وحرمت كتمانها، كقوله تعالى: وأقيموا الشهادة لله، وقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ما هو تقريب الاستدلال بهذه الآية؟ فإنها دالة بالالتزام على وجوب قبول الشهادة، وإلا يصبح تحملها وأداؤها لغوا. فإذا الدليل الأول آيات الكريم، وكأنه سدلنا بطائفتين من الآيات. الطائفة الأولى صريحة في حجية شهادة العادلين، حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم وأشهدوا ذوى عدل منكم، هاي. والطائفة الثانية من الآية الكريمة التي أمرت بإقامة الشهادة، وقبل إقامة الشهادة أمرت بتحمل الشهادة. زين، فإذا أنت تقول لا يقبل قول الشاهدين وقول الشاهدين ليس بحجة، إذن ما معنى وجوب تحمل الشهادة ووجوب أدائها وحرمة كتمانها؟ إذا هي لغو وما إلها قيمة ولا يبنى عليها ولا يعتد بها. فإذا بالدلالة الالتزامية لما أمر بالتحمل الشهادة، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني هذا وجوب بتحمل الشهادة، وأقيموا الشهادة لله، هذا وجوب أداء الشهادة، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها، حرمة كتمان الشهادة. فإذا وجوب تحمل الشهادة ثم وجوب أدائها وحرمة كتمانها لازمه وجوب قبوله، ولا يصبح لغوا أن تأمر بتحمل الشهادة ثم تقول لا يجب الاستماع إلها ولا قبوله. هذا إذن الاستدلال بالآيات الكريمة وهي وافرة بفضل الله تعالى. نعم هي خالية، هاي الآيات صحيح خالية من قيد اشتراط تعدد الشاهد، ما ذكرت يشترط شاهدان وعادلان، لكن هذا يمكن تحصيله من الوجوه والأدلة الأخرى. هذا انتهينا من الدليل الأول على عموم حجية البينة وهي الآيات. الدليل الثاني الروايات، وذكروا منها الروايات الدالة على ثبوت الهلال بشهادة عادلين مرضيين، حيث جعلت شهادتهما علما بمنزلة العلم الحاصل من الرؤية وعدلا لها، وهذا ما سنتناوله في المستوى الثاني إن شاء الله تعالى. لكن هم استدلوا به على عموم حجية البينة بدليل أنه في الهلال عندنا روايات عديدة تقبل شاهدين العادلين المرضيين، فهذا معنى إذن البينة مقبولة. احنا نريد في بحثنا ننتقل بالعكس من عموم حجية البينة إلى الهلال، بس هم هناك لما يستدلون على عموم حجية البينة انتقلوا من حجية البينة في الهلال إلى عموم حجية البينة. هذا احنا المستوى الثاني بالنسبة لنا، المستوى الثاني نتناول به الأدلة الخاصة. بس هم الآن ضمن المستوى الأول حسب تقسيمنا طبعا، هم قالوا إذا في الهلال لاحظوا روايات كثيرة دلت على وجوب قبول شهادة العادلين، فإذا البينة حجة. واستدلوا هنا بروايتين، أولاهما ما رواه الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال، والرواية في الوسائل كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به باب أربعة حديث أربعة، قال عليه السلام: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، قاعدة الحلية التي نعرفها، كل شيء لك حلال حتى تعلم بحرمته. قال عليه السلام: وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، يمكن أن يكون مسروقا لكن أنت تبني على أصالة الحل إلى أن يحصل عندك علم، يمكن هذا يكون مسروق تشتريته من السوق بس عندك علم بذلك، ما عندك علم، إذن تبني على الملكية أو المملوك عندك، لعله حر قد باع نفسه، يحتمل لو ما يحتمل يحتمل، لكن يقول لا تبني على الاحتمال، أو خدع فبيع قهرا، ممكن لو ما ممكن ممكن، هذا المثال الثاني. المثال الثالث قال عليه السلام: أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، ممكن لو ما ممكن ممكن، بس لا تبني على هذه الاحتمالات، كل شيء لك حلال حتى تعلم بحرمتي. قال عليه السلام والأشياء كلها على هذا. هذا إني أمثلة ده نضربين مسألة ما خاصة بهذه الأمثلة. الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك يستبين أو تقوم به البينة. هذا محل الشاهد. يستبين لك بعلم وجداني يحصل عندك علم أو قطع أو تقوم به البينة. فنزل الإمام إذن البينة منزلة العلم والقطع. فتقريب الاستدلال إذن فجعلت البينة علما في ذيل الرواية. لأن قال حتى يستبين لك أو تقوم به البينة جعل بمنزلة. فجعلت البينة علما تثبت به الحالة الجديدة وتلغى السابقة. لكنه علم تعبدي يقوم مقام العلم الوجداني وموردها الشبهات الموضوعية كما هو واضح. وفي ذيلها تعميم لكل الأشياء. إذن تقريب الاستدلال بها واضح. أولا أنه خاف يجي واحد يقول هي خاصة بس بذن الموارد. لا، الإمام قال والأشياء كلها على هذا. خاف تجي تقول أنه هاي إحنا موردنا الشبهات الموضوعية هاي خاف جاية في الأحكام لا في الموضوعات. هذا العبد مملوك، هاي المرأة زوجة، هذا الثوب ملك، لا جاية في الموضوعات. فإذا هذه الرواية ما بيها إشكال في دلالتها على المطلوب. والإمام كما نرى نزل القيام البينة منزلة حصول العلم. وين عندكم إشكال عليها؟ هنفتهم. قالوا نعم، شو ما عندنا إشكالات. وأشكل على الاستدلال بها من عدة جهات. واحد، ضعف السند. قرأنا لكم السند، كافي الكليني والشيخ في التهذيب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام. وين الإشكال بالسند؟ لسببين. ألف، إذا نحن الآن في واحد، الإشكال الأول يعني رقم واحد ضعف السند الإشكال. من أين ضعف السند؟ ما هو من شأول السببين؟ ألف، أن مسعدة لم يوثق في كتب الرجال الأصلية، بل ذكر أنه عام بتري. فإذا تتعبون أنفسكم إن شاء الله في تحقيق في هذه الرواية سندا متنا، تقرؤون إشكالات حتى إن شاء الله نتناولها في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.